نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
الحمد لله اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على النذير البشير. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وبارك فيك وعافاك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما هو أحسن كتاب قرأته في التاريخ وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا ما أحسن كتاب قرأته؟ نحن ما نبغى أحسن كتاب يأتينا بسمع سماعا، نريد تجارب، يعني فعلا قرأ. طبعا لا نشترط قرأته بالكامل، طبعا هذا ما في إشكال، لكن يكون قرأها فيه وفعلا وجد أن هنا أن هذا الكتاب فيه ميزات جعلته ينجذب إليه وجعلته يفضله على غيره من كتب التاريخ. نريد الآن تبريرات وتعليلات ومسوغات الابتداء بالنكرة عند النحاة، نبغى نعرف تجارب الإخوة وما يفيدون إن شاء الله في هذا الباب. نعم.
أخونا أبو سالم المهري يقول: قديما سير علم أن بلال الذهبي وما يميزه شموله الجغرافي والنوعي للتراجم. جميل. والزماني سبعة، يشمل 7 قرون. صحيح. ومؤخرا تاريخ ابن واصل مفرج الكروب، فهو شامل من قريب العهد من تاريخ بني أيوب ولا سيما الناصر صلاح الدين أيوبي رحمه الله.
طبعا أما الأول فهو يعد من كتب التراجم، نحن نقول كتب التاريخ، هذه كتب تراجم. لا بأس، لكن
ممكن التاريخ بالمعنى الواسع شيخنا يعني.
تمام، لكن كان ممكن نحن نجعل سؤال كتب التراجم برضو.
أي.
لأن كتب التراجم كثيرة جدا. كتب التراجم، التراجم إذا قلناها بيدخل فيها كتب الطبقات والرواة مثلا، مثالة يعني. فالمقصود أنه هذا كتاب تراجم ولا شك في نفاسته وشيء من ذلك. وأما مفرج الكروب فهو فعلا كتاب تاريخ، لكنه خاص بدولة معينة وهي الدولة الأيوبية فقط، لأنه ابن واصل في هذا الكتاب أطال الكلام والنفس، وهو يعتبر من الكتب المطولة في تاريخ الدولة الأيوبية، وأفاض الكلام خاصة في تاريخ صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليهم جميعا.
أخونا قلم يقول: الكامل في التاريخ رغم أنه مطول مثل البداية والنهاية، ولكن عهدي بهما بعيد، والعالق في الذهن أن ابن الأثير يسرد الأحداث التي حدثت في كل الأمم في زمان واحد، وأما ابن كثير فيذكر كل أمة باستقلال، لذلك يفضل الكامل. هذه مقارنة قديمة جدا وربما الخطأ فيها أكثر.
طبعا ابن كثير جاء بعد ابن الأثير، فاستوعب أشياء مما حدثت بعد تاريخ بعد الكتاب الكامل. وكتاب الكامل كتاب قيم نفيس ولا إشكال في هذا، وفيه معلومات دقيقة خاصة ما عصره ابن الأثير، فقد ذكر من بعض الوقائع من تفاصيلها ومن منقول المسموع عنده هو أصلا ما لا تكاد تجده في كتب التاريخ الأخرى. والكتاب الحمد لله يحقق الآن، وإن شاء الله يطبع قريبا خلال سنة بإذن الواحد الأحد.
نعم. إن شاء الله. أخونا محمد بن حلاب يقول: قد يكون تاريخ الأمم والملوك للطبري هو الأهم لما تميز به من نقل الروايات والأسانيد، ولأنه سابق لغيره من الكتب.
أما هو متقدم، وهو كتاب نفيس وطويل، وهو مبني أصلا على الإسناد، وفيه من الروايات المتقدمة شيء كبير، يعني هذا يعتبر من أطول ما وصلنا من كتب التاريخ المسندة المتقدمة. وكتاب هذا الآن طبعا تعرف طبعاته السابقة معروفة، يعني ليست ماخذ متخدمة علمية تليق به، والآن الكتاب الحمد لله يحقق أيضا، وإن شاء الله سيخرج يعني بشكل يليق به إن شاء الله. ونقول إن شاء الله أنه يعني المشروع ابتدأ به، ما أدري هل مضى منه ربعه ثلثه نصفه، نرجو إن شاء الله، خاصة أنه في فريق عمل هو اللي شغال عليه طبعا. لكن الكتاب نفيس، فهو كتب من الكتب المتقدمة، وهو في نفس الوقت من كتب الإسناد والرواية، وفيه من تفاصيل الروايات شيء كثير. وأصلا قصة تأليف لابن جرير الطبري مشهورة، لما قال: تنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 صفحة. قالوا: هذا تفنادونه الأعمار، فجعلها 3,000. فالذي عندنا الآن فهو عبارة عن 3,000 صفحة ورقة كتب فيها هذا التاريخ. تخيلوا كم 30,000، يعني 10 أضعاف الموجود الآن، شيء كثير مهول. المقصود أنه كتاب أصيل في بابه. نعم.
وأخونا عبد الله فتحي،
لكن على فكرة هذا الكتاب لا يقرأه إلا متمكن في علمي الحديث وعلمي التاريخ أيضا، والسبب أنه على طريقة المتقدمين في سوق مفردات الوقائع والأحداث بالإسناد، فهو يحتاج أصلا لمعرفة الإسناد، لأنه من أسهل فقد حل على هذه الطريقة أصلا. ما يقرأ إنسان يعني مو مثل على طريقة بكثير ما هو كتاب إسناد، وكان يحكم لك على الروايات وينتقي وينتخب، ولهذا تجد فيه من التصفية ما لا تجد في كتب المتقدمة. كتاب جرير الطبري يحتاج إلى حسن نظر وآلة علمية يتمكن بها القارئ أصلا من تمييز وتمحيص ما سيقرأه من الروايات. نعم.
عبد الله فتحي يقول يفضل كتاب داية والنهاية الحافظ من كثير. نعم. ذاته كثيرة منها ذكره لقصص الأنبياء والسير النبوية وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام.
صحيح. ولا إشكال أن الحقيقة من كثير عمدة وعلى وحوله تدور كثير من المصنفات ومن جاء بعده استفاد منه ويعتبر من الكتب البارزة في الباب. نعم.
نبدأ بسم الله.
جزاهم الله خير. شوف هذه الآن مزايا لبعض الإخوة قرأوا في بعض هذه الكتب التاريخ وذكروا لهم بعض مزاياها، وإن شاء الله نعمل كتب التاريخ أكثر من كياتها طبعا، حتى ترى من كتب التاريخ بعضها ما يمطولة، ربما كانت مجلد أو مجلدين بس من كتب التاريخ أيضا، هذا لا بأس، نحن نحتاجها ويذكرون فيها بعض المزايا لا بأس بها.
مما شيخنا قرأته وعجبني يعني مختصر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شان المقدسي.
جميل.
اختصره الشيخ محمد بن موسى الشريف.
اي صحيح.
فاختصاره جميل، ولانه يذكر خاصه يعني توسع في احوال نور الدين زنكي.
نعم صحيح.
وما تبعه
الدوله الزنكيه. صحيح. ولا هذا هو القصد، يعني الاخوه كل اللي ذكروا الحاول انصرف الذهن الى كتب مطوله، ليس كذلك، هناك عندنا كتب التاريخ ما بعضها زي تاريخ ابن الوردي مطبوع مجلدين، تاريخ ابن الوردي مشهور معروف، تاريخ بفضل الله العمري صح طويل، عندنا طويل، يعني مثل المقصود انه في اشياء مطوله، في تاريخ الاسلام الذهبي مشهور مطول يعني، فلكن القصد انه في بعض كتب التاريخ ليست مطوله كذلك، بعضها مجلد بعضها مجلدين وموجوده ومطبوعه، فلو قراها انسان فانه يفيد منها، خاصه الكتب المتقدمه في من 600 وانت نازل كثير منها بهذا الحجم. ونسال الله التوفيق الجميع. نبدا بسم الله. هذا سلمك الله، عنده رساله علميه، رساله دكتوراه صاحبه اخذها قدمها في المعهد العالي للقضاء وناقشها، وقدم له مجموعة من كبار العلماء وأثنوا ثناء عاطرا على هذا وهي تستحق كذلك، وقد طرق الموضوع لأن يقول أصل الموضوع وهو موضوع المال الذي أخذ ظلما، ما الأحكام الشرعية المترتبة عليه، قال هذا أصلا لا يوجد مجموعا في باب واحد، كما أنه لا يوجد مجموع في بحث واحد أيضا مما صدر حديثا، فأراد حينئذ أن يجمع المسائل المتفرقة في الأبواب المتعلقة بهذا العنوان أو بهذه الصفة أو بهذه الكيفية، فجمعها في هذه الرسالة العلمية التي هي بعنوان المال المأخوذ ظلما وما يجب فيه في الفقه والنظام، البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله. جاء قال واستخرج جرد من كتب الفقه المطولة واستخرج كل مال أخذ ظلما يعني حراما لا يحل، فإنه يستخرجه في هذا البحث، ثم بدأ يقسمها لأن الظلم أنواع وطرائق وأحوال ولها شروط ولها أشياء أركان أيضا، فحاول يستوفيها في هذا الكتاب، فجاء إلى المقدمات والتمهيدات وعرف المال وما المراد به الآية وما يتمول وضابطه، ثم الظلم ومضابطه لأنه يحتاج إلى تطبيق في هذا الباب، ثم قسم بحثه إلى قسمين، القسم الأول جعله في المال المأخوذ ظلما صوره الموجودة وركن كل صورة منها وأحواله وما يترتب عليه وأركانه وشروطه، فقسم تحت ستة أبواب، مثلا جعل السرقة في باب لأنه مأخوذ ظلما السرقة، ما يأخذ بالحرابة هذا أيضا مأخوذ ظلما، وهكذا قسم بعده المال المختلس والمنتهب والمأخوذ خيانة الوديعة والمأخوذ من باب جحد العارية أيضا، والذي أخذ أيضا من طريق أخذ المدفون من المال، اللقطة المأخوذ على غير وجه مأخوذ ظلما محرم لا يحل، قسمها إلى ستة أبواب، كل باب جعله حاول يجعل منها صورها في محل واحد ويتكلم عنها، ثم القسم الثاني جعله في ما يترتب على المال لأنه قال هو ما يجب فيه ما يترتب على المال المأخوذ محرما بهذه الطريقة، وحينئذ جعل ذكر ما يجب فيه من العقوبات المترتبة عليه، وكل واحد منها يذكر تحته نوعين من العقوبة، العقوبة البدنية ثم ويفصل فيها، ثم العقوبة المالية ويفصل فيها، وإذا جاء إلى العقوبة المالية فإنه يذكر ويقررها فقها عند الفقهاء بما وما فيها من المسائل، ويذكر الأدلة الشرعية ويسوق الآثار في ذلك، بعدها ما يترتب عليه عقوبة مالية في النظام، ويأتي بالنظام ويتكلم عنه، والكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين، والشيخ جزاه الله خير الشيخ طارق الخويط تعب عليه ورجع قرابة 700 مرجع تقريبا، وهذا غير مراسلته للعلماء والاستفتاء وبعض القضايا والصور وشيء من ذلك، وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار كنوز إشبيلية. شوف يا ولدي هذا كل 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 باب أو كل باب يجعله يذكر صوره تعريفه أركانه شروطه ويحيل إلى ضوابط، قال لأنه الصور المحرمة كثيرة، هو لما جمع صور كثيرة قال ما تنتهي، يعني مثلا عدم إعطاء النساء حقهن من الميراث هذا مأخوذ ظلما ولا لا؟ ما هو ظلما أيضا. وقس على هذا جاحد الشريك لشريكي ما هو ظلما أصلا ما تنتهي. ولهذا حرص في بحثي هذا إلى الرجوع إلى الضوابط والقواعد الضابطة للباب، فيأتي إلى كل باب ويذكر الضوابط والقواعد المترتبة على ذلك وفقه الله حتى يرجع إليها ويقاس عليها غيرها من الصور المحرمة. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار كنوز إشبيليا. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو عبارة عن دراسة فقهية لأحد قضايا الزينة، وذكر في المقدمة الزينة ومشروعيتها وأصلها في الإسلام الإباحة والحل وضوابط الزينة وشيء هذا بالتمهيدات. ثم اختار موضوعا واحدا من ضمن مواضيع الزينة وهو ما يتعلق بزينة الحاجبين، هذا ما يتعلق بها، ولا أبواب الزينة كثيرة جدا يعني المتعلقة بها. فأخذ ما يتعلق بزينة الحاجبين لكثرة ما يسأل عنه خاصة من قبل النساء بالذات يعني. فبحث في هذا البحث المحكم الذي سماه أحكام زينة الحاجبين دراسة فقهية مقارنة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله صاحب البحث هذا، لما قدم بمقدمة فيها التمهيدات والتعريفات جعل كتاب منقسم ثلاثة مباحث. البحث الأول في المقدمات، البحث الثاني المبحث الثاني جعله خاص في موضوع النمص. هو قال المسائل المتعلقة بالحاجبين كزينة أكثر، لكن فقط أهم مسألتين عندنا مسألة النمص ومسألة أخذ ما بين الحاجبين الشعر النابت، هذا ما حكمه؟ فجعل كل واحد منها في مبحث. يأتي لمسألة النمص، تعريف النمص، الآثار الواردة فيه والمعاني، ثم خلاف العلماء في موضوع النمص وما يترتب عليه. ثم بعد ذلك جاء المبحث الذي بعده وجعل موضوع أخذ الشعر الذي بين الحاجبين المراد به تعريف خلاف العلماء وما ورد بذلك، وكلها يحاول أن يأتي بالصور المعاصرة المترتبة على ذلك سواء ندفا حلقا قطعا وبهذه الطريقة. وفق الله، كتاب بحث لطيف مطبوع في دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا سلمك الله من خلال جرده لكثير من الكتب المطولات صار عنده مثل المشروع يعني. هذا من أوائل البواكير المشروع، وهو استخلاصه لفوائد من تفسير الجلالين، وهو كلما مر على سورة وجد منها بعض الفوائد استخرجها وأخرج ثم هكذا باقي سور القرآن بالكامل. فاستخرج الفوائد المتعلقة بتفسير الجلالين وسماه فوائد من تفسير الجلالين من تأليف أخينا الحبيب أو إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله، والكتاب من مطبوعة كنوز إشبيلية. طبعا تفسير الجلالين مشهور، لكن طريقته بهذه الطريقة، يأتي إلى الصورة بهذه الطريقة، الصورة هذه مثل سورة الأعراف، فإنما يذكر من الآيات ما يريد أن يلتقط منها فوائد فقط فقط فقط. شوف هذا انتهى، وبهذه الطريقة على بكامل، والفوائد منوعة هي كانت يعني ما يتعلق ب بس غالبا يتعلق يعني بالنواحي التفسيرية، يعني ما يعين على نوع قضايا تفسيرية، فوائد، نكات علمية، شيء من ذلك، ولا هو طبعا تميز تفسير الجلالين بالنواحي اللغوية سواء من ناحية البلاغة من ناحية اللغة وشيء من ذلك. الكتاب في جزء لطيف، مجلد لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا ثاني من ضمن مشروع الفوائد الذي عنده، وهو استخراج الفوائد من شرح العلامة الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم. طبعا صحيح مسلم وشرح النووي كبير جدا ومطبوع طبعا الطبعة القديمة مشهورة في 8 أجزاء مشهورة معروفة. هو قرأ وجرد الكتاب واستخرج كل الفوائد التي مرت عليه في شرح مسلم مما ينبغي الوقوف عليه طالب العلم أصلا، أو قال الذي لا يستطيع قراءة الأصل وهو الأصل في قراءة شرح مسلم فليقرأ مثل هذه، فيه زبدة وخلاصات يعني شرح مسلم. طبعا الفوائد منوعة، هذه ما اقتصر على شيء معين، فوائد حديثية، فقهية، عقدية، والتماشي لغوية، تاريخية. ورحمه الله كان عالم صاحب ذهن سيار الإمام النووي رحمه الله، وسمى هذا الكتاب فوائد من شرح النووي على صحيح مسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويط رفقه الله، وطبع في مجلد كما ترى من إصدارات دار كنوز إشبيلية. وطريقته طبعا قدم له مجموعة من أهل العلم، وطريقته شوف أنه يحافظ على الأبواب اللي في صحيح مسلم، ويحافظ على نفس الترتيب لنفس صحيح مسلم، ويسوق الحديث الذي شوفها يذكر لك الحديث الذي هو محل الذي يريد استنباط منه فائدة، ولا يكرر الفائدة لأن بعض الفوائد تتكرر فلا يكررها وإنما يذكرها في محل هي الأليق بها. وعلى هذا مضى، طبعا هذه اللي في الهوامش هذا رقم الصفحات والإحالات في الأصل الذي هو شرح مسلم أو شرح نووي على مسلم رحمهم الله. شوف هذا كله بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض. هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف أصله نابع من التجربة والخبرة. هو يقول هالني جدا ما رأى طبعا من الاتصالات التي عليه والمشورات من أصحاب من المشوشين عافنا الله وإياكم المسلمين، وكشف هذا الهم عن إخواننا المصابين. وقال لما قابل بعض العلماء والمشايخ من أصحاب الفتوى ورأى أنهم أيضا شعروا بكثرة هذه الحالة، حالات الوسوسة، ثم قابل بعض الأطباء المتعتنين بالحالات النفسية، وإذا بهم يقولون زادت حالة الوسوسة عند الناس. فمن واقع التجربة والسؤال للمختصين وقع نوعا ما من انتشار هذه الظاهرة، أو بمعنى صح يعني بدأت تكثر يعني في الناس، وهذا أمر محزن الحقيقة. أمر الوسوسة ما يتعلق بها قديم، ولهذا ألف العلماء ترى من قديم في موضوع الوسوسة. الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف كتاب سماه ذم الموسوسين، كذا سماه. وابن القيم رحمه الله أفاض الكلام جدا على الوسوسة وما يترتب عليها في غاثة الأحفاد، وهما مرجعه في الأصل في هذا الكتاب. الكتاب بعنوان رسائل إلى الموسوسين، وهو من إعداد وصنعة وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد ابن عبد الله خوات رفقه الله. قدم المقدمة فيها تعريف الوسوسة وشيء من ذلك وهذا، ثم بدأ يرسل رسائل. هي رسائل، رسالة الأولى هي رسائل توجيهية لمن أصيب بها عافنا الله وإياكم المسلمين، وهي رسائل توجيهية عملية لكيف يخرج مما وقع فيه، ويبدأ من أحواله في الطهارة، في الوضوء، في الغسل، في الاستنجاء، في الصلاة، كده هي رسائل له كي يحذره منها، ويأتي بالصور ويقول الصور التي حكيت له أو وقف عليها من الوقائع والقصص، فإنه يذكرها ثم يذكر علاجها، كيف يتخلص منها من أصيب بها. هذه عبارة عن رسائل يرسلها، الرسالة الأولى، الرسالة الثانية. لاحظ ما حد بس ينتبه الإخوة، شوف لاحظ إن شاء الله ينتبهون. الرسالة الحادية السادسة السابعة العاشرة، بهذه الطريقة إلى الآن انتهى إلى 19 رسالة. شوف بهذه الطريقة، فلما انتهى منها كتب علاج الوسواس، جاء إلى علاج الوسواس وذكر رقم 1-2-3 وذكر ما يقرب من 15 علاجا لهذه الوساوس. والكتاب طبعا بحكم تخصص الفقه ما شاء الله استنباطات الفقه وشيء. ثم بعد ذلك جاء إلى أسئلة العلماء، شوف هذه في الأخير، هذه أسئلة العلماء التي وجهت إليهم في موضوعات الوسواس، خاصة العلامة الشيخ عبد الله بن سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ بن جبرين، فإنه أفاض في النقل عنك جدا، وبعضها مما سأله شخصيا يعني لا كانت توجد في كتاب آخر، وكلها شوف سين هذا رقم السؤال وهذا محبر ثم الجواب، هذا جوابه بهذه الطريقة. والكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية وفقهم الله. هذا سلمك الله، عنوانه شوف مسائل وفتاوى في قضايا مهمة. طبعا القضايا المهمة هي القضايا العصرية التي حال تأليف الكتاب كانت يعني وما زالت الحاجة قائمة إليها، مما يحتاج إليه في موضوع قضايا السياسة الشرعية، في موضوع الجهاد والتكفير وضوابط وشروط وحقوق ولاة الأمر والطاعة ومسائل الخروج شيء من هذا. فهو أراد أن ينقل من كلام كبار العلماء ويؤصل لهذه القضية في هذا الجزء اللطيف، سماه مسائل وفتاوى في قضايا مهمة، مع أن أنا شفت في الداخل الحقيقة في الداخل مسائل مهمة في زمن الفتنة كذا يعني على طول الكتاب، لعله رأى هذا أنسب غيره. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله خويطر، وهو في هذا الكتاب رجع فيه إلى كلام أهل العلم والعلماء الكبار لأنهم عاصروا هذه الفتنة ولهم فتاوى ولهم رسائل في هذا الباب، فنسق بينها وجمعها على الأبواب يعني باب على العناوين ما يتعلق باب الجهاد وأحواله، ثم يتعلق بطاعة ولاة الأمر وقضايا التكفير وشيء من ذلك، مع سياقي لكلام العلماء والمشايخ والفتاوى في هذا والآيات وشرع وبيانه وكلام السلف في هذا الباب. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله عندنا أيضا مما يرى من حاجة الناس إلى معرفته وخاصة الشباب، وهو قضية احترام العلماء، فألف هذه الرسالة المختصرة سماها فضل العلم ووجوب احترام العلماء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخواتر وفقه الله. وهو رجع إلى عدد من الكتب المعتنية بالباب، لكن كان مهم جدا الأخير وجوب احترام العلماء، صوره وأنواعه وطرائقه، وأتى ببعض النماذج المعاصرة مما يحتاج إليها في طريقة سؤالهم مشيهم معهم والأدب معهم في مجالسهم وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب، هو ما شاء الله من الناس المرافقين لكبار العلماء المشهورين المعروفين، منهم من أفضوا إلى ربهم ومنهم ما زالوا أحياء رحمة الله على أموات وحفظ الأحياء منهم. فهذا مع معرفتي بما هو مقرب في الكتب فيه خلاصة تجارب له وفقه الله الكتاب، كنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله من دار إصدارات كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا له الرسالة الأخيرة عندنا له، وهي عبارة أراد أن يرسل رسائل توجيهية لإخوان الأطباء المشتغلين بهذه الصنعة الشريفة، فهي عبارة عن رسائل التوجيهية اللي فيها غالبها إنما هي بيان لبعض ما يحتاجون من الأحكام الشرعية المتعلقة في مهنتهم كمزاولة، نحن ما دعك من التخصصات، كمزاولة عموما، يعني كل طبيب ينبغي أن يكون عارفا بها، ولهذا جعلها إلى كل الأطباء وسماه رسائل إلى الطبيب المسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، وهي رسائل لطيفة فيها إيجاد الأحكام الشرعية وما يتعلق بعض المقاصد الشرعية أيضا، ولفت نظر بعض القواعد مع توجيهات ربانية في كل مسألة، يأتي يقول لك الرسالة الأولى كذا، الرسالة الثانية، الرسالة الرابعة، وبهذه الطريقة الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الدكتور طارق الخويطر أستاذ فقه بكلية الملك خالد العسكرية، حياك الله دكتور خالد. دكتور طارق،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور الله يحفظكم، لو تحدثونا عن كيفية انتقائكم المواضيع اللي تكتبون فيها وكم إصدار خرج لكم حتى الآن.
جزاك الله خير. أولا أشكر الشيخ عبد الله جزاه الله خير على التعريف في هذه الكتب وهذا البسط، جزاه الله خير مما زاد الكتب جمالا وإيضاحا،
أنت الأجمل،
وهكذا عودنا جزاه الله خير.
الله يرضى عنك.
الأمر الثاني يا شيخ، هذا الكتب طبعا أحيانا يكون في مناسبات معينة، فمثلا لما شكى بعض طلاب العلم من الكتب المطولة وأنهم لا يجدون وقت واسع، اتجهنا إلى اختصار هذه الكتب، فبدأنا بتفسير جلالين اللي عرضه الشيخ عبد الله جزاه الله خير، ثم النووي على شرح مسلم، ثم الآن وفيات الأعيان إن شاء الله سيخرج الآن قريبا بإذن الله،
ما شاء الله،
ثم بعده فوائد من تفسير ابن كثير كذلك الآن على وشك الانتهاء بإذن الله،
ما شاء الله.
وأما على الموضوعات الأخرى فبعضها كانت بحوث مثل ما عرضه الشيخ عبد الله في أحكام زيادة الحاجبين، أو لها مناسبات مثل التوائم المنتصقة لما جاءت مناسبات وعرض في الإعلام،
صح،
معاناة التوائم هؤلاء،
صحيح،
فسأل البعض عن كيفية إرثهم وكيفية زواجهم وكيفية يعني علاجهم،
صح.
فكتبنا في هذا بحث وقدم له الشيخ صالح بن حميد جزاه الله خير، وإن شاء الله نرسله للشيخ عبد الله بإذن الله.
جزاك الله خير. مساك الله بالخير يا شيخ طارق.
سم
مساك الله بالخير.
الله يمسيك خير وعليك، يا هلا والله سهلا.
الله يرضى عنك، نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف الله بذلك، وجزاك الله خير. لكن انت الآن ما شاء الله تبارك الله، أنا شفت الدكتوراه بس الماجستير ما شفناها يا شيخ، مطبوعة ولا لا؟
ايه مطبوعة إن شاء الله، أرسل لكم نسخة بإذن الله.
جزاك الله خير. أنت يا شيخ بدأت ذكرت مشروع تخليص تلخيص الفوائد من الكتب المطولة، أنا كنت بسألك هذا، هل هذا يعني إن شاء الله، أنت ذكرت ما شاء الله سبقتني بالسؤال، أنت ذكرت لنا كتابين جاية في الطريق إن شاء الله معدة وتقريبا أحدهم مدفوع يعني إلى الطباعة، هذا معناته إن شاء الله يعني عندك سلسلة في هذا الباب.
أي بإذن الله، الآن فوائد من وفيات الأعيان
ما شاء الله
الآن مجلد في المطابع إن شاء الله، خلال شهر إن شاء الله سيأتي بإذن الله.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنت من ضمن الأعمال التي رأيتها لك أو بشرت بها ومكتوبة، أنت سبق لك يعني الله يجزاك الجنة جماعة فتاوى الشيخ صالح بن غصور رحمه الله، وسبق أن عرضناه في البرنامج عندنا هنا في 14 مجلد، أنت من ضمن مشاريعك الشيخ فتاوى شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن جبرين، ومذكور أنها في 26 مجلد، إيش خبر المشروع هذا شيخ؟
والله فيها أسئلة كانت عرضت على الشيخ جمعتها تقريبا في يعني 30 سنة أو أقل من 30 سنة.
هذه الأسئلة أنت اللي سألها إياه ولا لا مجموع السؤالات يعني؟
لا أي نعم، أنا اللي طرحت الأسئلة على الشيخ رحمه الله.
ما شاء الله.
ففي مناسبات كثيرة، في المحاضرات، في الحج، في الندوات، في الدراسة، في يعني كل مناسبة كنا نسجل أسأل الشيخ ثم أفرغ هذه الأسئلة ثم أعرضها عليه للتصحيح والتوثيق، لا بد يطلع عليها الشيخ.
ما شاء الله، يعني نفهم هذا طيب وين وصل المشروع يا شيخ، تم ولا عاد ولا فين يعني؟
والله الى الان يعني في حاله يعني المراحل الاخيره باذن الله.
ما شاء الله ما شاء الله، هذا جميل، يعني معناته ما سيوجد في هذا المجموع لا نجد في كتب في يعني في المجاميع الاخرى بحكم اختصاصك يعني بجمعها وانت الملقي وانت كذا، ولا لا يا شيخ؟
نعم صحيح، لاني انا سالته في مناطق ما في محاضرات في ندوات، واحيانا في السياره في الطريق للمحاضرات، واحيانا في الطائره في طريق الى الحج او في العمره. فجمعت هذه الاسئله وبلغت اكثر يعني قريب من 3000 سؤال.
ما شاء الله تبارك الله. طيب الله يجزاك خير يا شيخ طارق. ما شاء الله انا لاحظت ما يكاد كتاب يخرج حتى لو رساله صغيره لك الا ويقدم له مجموعه من كبار العلماء. يعني ما شاء الله تبارك الله، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله بسام. يعني بهذه الطريقه واضح انه ما شاء الله لك علاقه خاصه وحظوه عند كبار العلماء، كذا ولا لا يا شيخ؟
والله يا شيخ عبد الله، اولا تعرف الانسان يتشرف منا
صحيح
ان يكون اسم هؤلاء الاعلام العلماء الربانيين على الكتاب، هذا اولا
صحيح.
وثانيا هم يتواضعون لتقديم يعني بحوثي المتواضعة.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. وأنا كان
والأمر الثالث وهو المهم أنك تطمئن أنهم يقرؤون الكتاب ويبينون الملاحظات لو كان فيه ملاحظات، حتى يطبع الكتاب بإذن الله بدون ملاحظات.
أنا يا شيخ أنا بس كان في طلب يعني بعدها، بحكم ما شاء الله يعني اللي فهمته من خلال كتاباتك الملازمة الدائمة والتواصل الدائم، إلا ما تطلع شيخ على أشياء من سيارهم وأشياء تعرف، ليتك شيخ سوي مذكرات لك يعني مع لقاءاتهم وكذا، يطلع مرة مفيدة، خاصة أنه هذا علماء الزمان، علماء العصر، يعني أشياء نماذج تمشي على الأرض، الناس بدهم يسمعون أشياء غير المألوف والمكتوبة. يعني من موقع أنت ما شاهدت منهم وسمعتها، أنت تتنقلت معهم، سافرت معهم، حضرت معهم، جلست معهم، ليتك يصير عندك برضه من ضمن المشاريع يعني يا شيخ.
بإذن الله. وحنا عندنا كتاب شيخ عبد الله في ترجمة الشيخ صالح بن غصون رحمه الله،
ما شاء الله،
سميناها الدر المصون في سيرة الشيخ صالح بن غصون، وخرج في مجلد.
نعم صحيح.
والآن احنا نكتب في سيرة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله،
ما شاء الله.
وعندنا كتاب ثالث كان سماه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الحدائق البهية، جعلنا فيه 8 تراجم للعلماء،
ما شاء الله،
على أن يخرج إن شاء الله في الأجزاء الأخرى يعني بقية العلماء.
طبعا هذا الشق الثاني من الطلب، يعني من الطلب من يعني من الاستنباطات، وهذا يدل على أنك شيبة يا شيخ. الله يجزاك خير. لو تبشرنا بعض أعمالك اللي قادمة، يعني أنت ذكرت كتابين جزاك الله خير، هل لك إضافة بعدهما ولا لا؟
والله في كتاب قدم له قريبا الشيخ صالح الفوزان،
نعم،
قبل أسبوعين، والآن هما يعني مدفوع للمطبعة بإذن الله،
نعم،
وسيخرج إن شاء الله قريبا بإذن الله.
عنوانه يا شيخ؟ عنوانه
في يعني في الزينة، في فرع من فروع الزينة.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير دكتور طارق على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم جميعا، شكر الله لكم.
أكرمك الله، أكرمك.
كان معنا الدكتور طارق الخويطر، أستاذ الفقه في كلية الملك خالد العسكرية. استاذك شيخ فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
لا يتم ايمان المؤمن الا بتوحيد الله في اسمائه وصفاته، فكل اسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان، رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، نجدد ترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ شيخنا أجوبة الفيس على السؤال.
نعم.
سؤال تفاعلي: ما هو أحسن كتاب قرأته في التاريخ وما ميزته؟
نعم.
أختنا ماني حسن تقول: كتاب تاريخ فلسطين مصور لطارق السويدان، لأنه يدعم الحقائق التاريخية بمجموعة من الصور، فهو في متناول جميع الفئات الثقافية.
يعني هذا مؤلف على الطريقة، على الطريقة الحديثة من طرق التعليمية، اللي هو دعم النواحي مفردات المادة العلمية بالصور وأشياء من ذا والخرائط. نعم.
هذا سمى نفسه طاعة الله، يقول: كتاب تاريخ الجزائر. لما ذكر المؤلف؟
إذا كان تاريخ الجزائر الثقافي فهو اللي سعد الله المؤرخ المشهور، 11 مجلد طبع في دار الغرب. نعم، وهو كتاب النفيس من أوسع الكتب في الباب. نعم.
وناصر خلفة يقول: كتاب عن حقيقة الشيعة. فهذا ظهر أنه خارج
ليه، وين التاريخ فيها؟ هات هات غيره هات.
وأخونا أنس يقول: كتاب نفح الطيب، كتاب ماتع جمع بين التاريخ والأدب والجغرافيا، حبذا لو ذكر الشيخ أبو طبعة الله.
نفح الطيب،
نفح الطيب.
طبعا نفح الطيب كتاب أيضا كان كتاب جميل، هو بس خاص بمسألة الأندلس وما يتعلق بتاريخ الأندلس، وهو طبعا أحسن طبعة الحقم عليه أحسن عباس يعني رحمة الله عليه، في 8 مجلدات، هي أحسن طبعة لهم، وهو كتاب جليل حافل بالقضايا العلمية كثيرة جدا، سواء في مسألة التراجم، مسألة الكتب، الوقائع أيضا، وأشياء وحوادث وقصص. نعم.
وأخونا محمد
وهو مليء بالفوائد، هذا يصلح إن شاء الله أخونا الدكتور فهد طارق الخواطر يلخص فوائده.
وأخونا محمد يقول: كتاب أنت جيش عدوك، موضوع حول الحروب من الجيل الثالث.
هذا وين التاريخ اللي فيه؟ الجيل الثالث لسه جاي. نعم،
مثل ما مضى في الحروب.
والله أنا ما لا أعرفه، كان لو وضح لنا ما هو. نعم.
طيب، وعبد العاطي جاب برضو جواب خارج السؤال، يقول: الداء والدواء.
نعم.
وأخونا عبد الله المراكشي يقول: بداية والنهاية لابن كثير كتاب ماتع يمتاز تحقيق الأحداث وتمييز صحيحها من سقيمها،
صحيح،
التعليق على ما يستنكر وحسن سياق الأحداث والكلام على أشخاص مدحا وذما من غير إفراط ولا تفريط.
صدق صدق، يعني مر معنا
أيضا. نعم. آخر قنص الكتاب بداية والنهاية. وأخونا يونس نور يقول: كتاب أنتي خريستوس وكتاب أدرينالين.
الحمد لله، خلص كتبنا يا أخانا. اسمه إيش اسمه حبونا؟
يونس نور.
يا يونس نور الله يجزاك خير. ها،
خلاص
خلاص، جزاهم الله خير. بس نحن نريد الأخوة اللي جاوبوا خارج السرب يعني يركزوا شوية في السؤال. نحن ليش كلهم تفاعلوا؟ يعني هو دحين ما شاء الله من المحبة يبغى يشارك يعني، بس يعني مشاركتون يعني هذا الجواب يعني لو يخبي شوية يعني بيجي، إلا ما يجي نسأله عن قرأت عجبك كتاب وشيء من ذلك يعني يصلح هنا الجواب. جزاهم الله خير. نواصل؟
نواصل.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير، أصلها مأخوذ في موضوع التمويل، تمويل الخدمات. طبعا موضوع تمويل الخدمات هذا من القضايا المعاصرة اللي تجدت عندنا المؤسسات المالية الإسلامية جعلت لها طرق لتمويل هذه الخدمات استعارة عن القرض الربوي المشهور في البنوك المعروف. فهذا موضوع تمويل الخدمات من القضايا المعاصرة وما زالت صوره تتجدد، إلا أنه بعض هذه الصور والعقود بكثر ما بحكم تجددها وبحكم أنها أحيانا يضاف فيها شروط وينزع منها شروط وأشياء من ذلك، تحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها لحاجة الناس. المقصود بالخدمات هنا المقصود الآن بعض الناس يريد مثلا الدراسة تكملة المرحلة الجامعية أو يريد علاج أو يريد سفرا أو شيء من ذلك، لأن هذه خدمات كيف تمول؟ ما عنده فلوس، فهو يريد جهة تمول، أشوفها تمويل الخدمات ثم يقسطها هو بعد ذلك. عرفت هذه صورة تمويل الخدمات، أراد أن يدرس هذه طريقة هذه العقود في مع في المؤسسات المالية المعاصرة الإسلامية، وسمى بحثه تمويل الخدمات دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح الدميجي وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها التمهيدات اللي هو تعريف التمويل المراد به وصور الخدمات والمراد بها في هذا البحث وصوره، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن موضوع صور التمويل، تمويل الخدمات صورها، ويتكلم عن كل صورة منها، أنواع التمويل سواء التمويل بالتورق والسمسرات، التمويل بالإيجار، التمويل يعني أنواعها هي غالبا هي 4 أو 5 ذكرها تقريبا، كل واحد يأتي بصوره ويأتي بأركانها وهكذا وحيثياتها. ثم عقد فصلا في حكم هذه التمويل، أنواع التمويل هذه، حكم كل صورة منها، وبدأ يفصل فيها الأنواع واحد واحد، تمويل بها كل صورة لوحدها على حدة. ثم جعل الفصل الأخير، شوفها لاحظ، تطبيقي، رجع إلى عدد من المؤسسات المالية الإسلامية وأخذ من داخل المملكة وخارجها، وأخذ منها نماذج لصور العقود التمويلية للخدمات، ودرسها في هذا البحث اللطيف والرسالة العلمية التي طبعت التي مول طباعتها بنك البلاد، طبعا سموها سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية، هذا 18 منها، وما الطباعة فيها طباعة دار الميمان، مشهور هذه طباعتها دار الميمان بالرياض وفقهم الله. وهذا هو طريقته، طبعا رجع إلى المجامع الفقهية ورجع إلى الأبحاث والندوات التي قيمت وأوراق العمل التي نشرت وسؤال أهل العلم المعاصرين وشيء كثير من الباب. هذا الجانب الأخير كان تطبيقيا، ودرس مجموعة من العقود المعاصرة في مجموعة من المؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمة لتمويل الخدمات وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير، هو صاحبها يقول إنه موضوع التأمين التكافلي، التأمين معروف والوقف معروف، الوقف أصل شرعي معروف من قديم وأصل شرعي معروف، أما التأمين وصوره المعاصرة فهي من العقود المستحدثة وهي نشأة غربية في الأصل، ثم جاءت إلينا، بعض مقاصدها موجودة في الوقف وغيرها، لكن حقيقة تطبيق هذه العقود ومؤسسات الراعي لها تقوم أصلا على أصول لا تراعي النواحي الشرعية تماما. لكن هو قسمين، التأمين التجاري وما فيه، التأمين التعاوني المعروف، هو استعاض عن التعاون إلى التكافل، يقول إنه في إشكال عند بعض، ذكره بعضهم في المقدمة أنه يستشكل التعاون إذا انصرف، لأنه يقول عند الغرب مثلا في شيء اسمه التأمين التعاوني وهو يقوم على أصول محرمة أيضا، فبعدا عن هذا سماه التكافل وذكر يعني أشياء من هذا. المقصود هو أراد أن يبين كيف يمكن أن نبني التأمين التكافلي عن طريق الوقف أو من خلال الوقف، لكن هذه صورة حديثة يقول إلى الآن ما طبقت في أكثر البلدان، أول ما تبناها كانت باكستان وطبقت، ثم طبقت بعد ذلك في جنوب أفريقيا، هي هو إلى الآن لا يعرف إلا هاتين الدولتين وهما محل الجانب التطبيقي في هذا البحث. والسبب أول من جاب الفكرة هذه كان العلامة محمد تقي العثماني، محمد تقي العثماني هو اللي أتى بها، علماء باكستان وافقوا فأنشئت باكستان وصار الحوارات، ثم بعد ذلك صار تداول كبير لها في المجامع والمجالس الفقهية ودور الفتوى وأشياء من كثير من ذلك، لكن تطبيقيا ما حصلت إلا هنا، ولهذا هذا محل الدراسة هنا في الدولتين هذه. سمى بحثه التأمين التكافلي من خلال الوقف، شوف دراسة فقهية تطبيقية معاصرة، جاء إلى قسم الفصول، الفصل الأول جعله خاص بالوقف وتعريفاته، والفصل الثاني خاص بالتأمين عموما وتعريفاته وأنواع وصوره، الفصل الذي بعده خاص بالتأمين التكافلي خاص به هو نفسه وتأصيل موضوعي وشيء من ذلك. ثم بدأ يذكر ما يترتب على التأمين التكافلي مما ينشأ عليه من صوره وأنواع وشيء من ذلك، وبدأ يستخرج الأحكام والشروط لكل صورة، وجعل الأخير الفصل الأخير منه الجانب التطبيقي معاصرة، دراسة تطبيقية جاءت طبعا تطبيقية بحكم ما طبقتها طبق إلا في دولتين باكستان وجنوب أفريقيا، هما محل الدراسة العقود التي أنشأوها لأجل هذا في بلدانهم دراسة لها لكل عقد وبيان ما فيه الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ابن محمد نور وفق الله من إصدارات دارة التمرية في هذا المجلد، والحقيقة فيه إفادات جميلة جدا ورجع فيه للعلماء وناقشهم. وهذه ملحق الوثائق، وهذه ملحق هذه شوف الوثائق والتي لأنه حتى ما شاء الله تبارك رجع إلى مراجع أجنبية وشيء من هذا وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد، هذا رسالة الدكتوراه له، وهذه رسالة الدكتوراه وهي رسالة متميزة جدا وأثني عليها وهي تستحق، وهي تجمع بين العلم علم الفقه وعلم المحاسبة، وهو صاحب ممارسة وتطبيق لكليهما، ولهذا عرف الخلل من أين. وهذا ترى ميزة من عنده أصول شرعية وخلفية شرعية، خاصة هو من تلميذ الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، ومن هو يأتي للعلوم الإدارية المحاسبة أي شيء من علوم الدنيا، وإذا به يعرف أين مكامن الخلل. يقول أصل علم المحاسبة الحديث علم مبني على قواعد لا تراعي المسائل الشرعية أصلا، ولهذا استخراج قضايا الزكاة منها غير موجودة أصلا، لأن ما هي منتبه إليها أصلا. فحسابها عن طريق المحاسبة فيه إشكال. شوف هذا من جهة، من جهة أخرى أصلا المؤسسات شركات المساهمة ما تفصح عن كل القضايا المالية عندها، ولهذا ما يستطيع المساهمون أن يعرفوا حقيقة المال كم يزكون، ولهذا يحتاجون بعد ذلك إلى أن يقدروا تقديرا. وهي طلع قرار المجمع بأن لما لا يعرف كم المقدار المالي في شركات المساهمة يصاروا إلى التقدير لأجل الحاجة، ما يقدر عن طريق التقدير. هم أصدروا القرار بهذا لكن ما قالوا كيف التقدير، ما شروطه، ما ضوابطه، صوره ما ذكروه. هذا الكتاب الماتع والبحث الجليل وهو رسالة الدكتوراه صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ابن محمد نور أراد أن شوف يجلي هذه النقطة، كيف يتم حساب التقدير في شركة في الشركات في شركات المساهمة، هو هذا كيف يتم تقدير الزكاة في شركات المساهمة. وسمى بحثه فقه التقدير في حساب الزكاة دراسة تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة شركات المساهمة. هذا عنوانه كامل. طبعا هذا البحث الماتع رجع فيه لقرابة أكثر من 600 مرجع ما بين مواقع وقرارات وأشياء وما بين مراجع أجنبية، أشياء كثيرة جدا. وهو أراد أن يجلي أن يعني يوظف علم المحاسبة لخدمة موضوع قضية الزكاة المهمة فقهيا. فهو ولهذا جاء موضوع التقدير ومعناه والمراد به وأصوله، ثم جاب مثلا شروط العمل بالتقدير لأنه له شروط معينة لو لم تتوافر فإنه لا يصح التقدير، وهكذا. هو يقول حتى لو أظهرت الشركات المساهمة بعض الموضوع المالي يعني الإفصاح عن الجانب المالي، قال ليس كل أحد يحسن التعامل مع هذه الإفصاحات أو مع هذه النتائج المالية محاسبيا، لله حسابات معينة. فهو لأجل هذا ألف هذا البحث. الكتاب طبعا مطبوع في مجلد بدعم أو بتمويل من الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقهم الله، شو هذا شعارهم هم طبعوه، وأنا ما رأيت عليه دار نشر لكن إن شاء الله أنه موجود. طبعا قدم بموضوع موضوع كلها التعريفات المعروفة في مسألة التقدير الزكاة، شو هذه فصوله. لما قدم أولا في الفصل الأول فقه تقدير في حساب الزكاة دراسة تأصيلية، هذا كل الفصل الأول دراسة تأصيلية للباب بالكامل فيها الشروط والضوابط والقيود، ثم بعد ذلك فصل في الإصلاح المالي للشركات المساهمة ما مفهومه ومبادله وإشكالات الموجودة فيه، بعد ذلك جعل فصل في التقدير في شروط الزكاة، هذا خاص بالزكاة الآن، بعد ذلك في الفصل الذي قبل الأخير الرابع التقدير في حساب الأموال الزكوية كيف تكون إذا كانت يسمونه أصول وأعيان وخدمات وأشياء ورؤوس أموال. الفصل الخامس والأخير تقدير الوعاء الزكوي، وهذه فيها الإشكالات المحاسبية، جعلوا كل الفصل الأخير للجواب أو لبيان الإشكالات المحاسبية في الباب. الكتاب من إصدار من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ابن محمد نور وفقه الله. هذا سلمك الله الحقيقة، هذا من الأعمال التي ينبغي يحتذى بها. فكرته أن يطرح أحد الموضوعات المعاصرة الملحة ويجمع له مجموعة من العلماء والفقهاء المختصين ومجموعة من أصحاب الأعمال المختصين أيضا يعني في هذا العمل وهذا المجال أو هذا النطاق، ثم يخرجون يجمع بين الجانب الشرع التأصيلي والجانب العملي كيف يكون تطبيقاته ويصير حلقة نقاش. طبعا هذه حلقة نقاش، أحد النماذج الممتازة في الباب عندنا حلقة، شو مكتوب حلقة نقاش حول أي موضوع، شوف التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب. الآن موضوع مسألة بيع الذهب بالآجل، الذهب اللي هو الحلي المصاغ هذه الملبوسات النساء الحلي، ما حكم بيعها بالآجل؟ طبعا الموجود الآن كواقع يقولك التجار، التجارة الدولية العالمية أو يفرض عليهم الشراء بالآجل والبيع بالآجل أشياء، يعني في موضوع الحلي هذا ما حكمه؟ طبعا هذا يحتاج إلى قالوا اجتهاد جديد بحكم أنه قديما معروف الكلام فيها. فهذه حلقة النقاش، أولا جمعوا لهم مجموعة من أهل العلم، جعلوا ورقة، جعلوا أحد الإخوة المختصين وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله ابن الشيخ يوسف الشبيلي، قدم الورقة الشرعية في الباب وشرح خلاف أهل العلم في بيع الذهب المصوغ اللي هو الحلي بالآجل يعني أو مفاضل أي مكان، ذكر خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا ذكر هذا. ثم لأنه قسلم قال المنع المطلق هو قول جماهير أهل العلم وحكي اتفاقا، لكن هناك من قال بالجواز ونسب إلى ابن العربي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم نسب إليهم أيضا هذا، بحكم أن الصنعة أخرجته من كونه ذهبا إلى كونه سلعة من السلع كذا يعني المقصود. ثم بعد ذلك أتى عيد على من قال بهذا من المعاصرين وأتى بكلامهم وذكر الأدلة وأجاب، وهو يستروح ويميل إلى القول بالجواز اللي هو صاحب الورقة الشرعية. بعدها طرحت ورقة عملية، شوف طرحها الإخوان اللجنة التنفيذية، شوف 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 الأوراق العلمية، هذه الورقة الشرعية طرحت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن يوسف الشبيلي، الورقة الفنية اللي فيها تصوير الواقع وكيف تتم التداول بهالطريقة يعني، إعداد شوف اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة هذه اللي عدوها بعد ما انتهت جت. شوف بعد ما انتهت الأوراق اللي طرحت اللي هي العلمية والفنية، جاء دور التعقيبات من قبل أصحاب الفضيلة المشايخ، وعندنا سبعة من المشايخ الأفاضل المختصين في المعاملات المعاصرة أصلا ولهم في هذا الباب إسهامات وأبحاث سابقة، وكلهم شوف هذه التعقيبات كلها تعقيبات علمية حررت وأخرجت بعد ذلك في هذا التعقيب الأول لفلان ولفلان ولفلان. فلما انتهوا من التعقيبات شوف كيف يأتي بعدها، بعد ذلك بعد ما انتهوا التعقيبات أتوا إلى المداخلات، المداخلات العلمية التي حصلت بعد حلقة النقاش واجتمع لها مجموعة كبيرة قرابة 37 كل من أصحاب الفضيلة المشايخ وقليل من المختصين. ثم دخل شوف العرض والمناقشة، هذه المناقشات تمت، طبعا هناك من أدار النقاش وهذه الحوارات قال وهذا واليراد وهذا ويرد عليه وبهذه الطريقة كلها حررت وأخرجت في هذا المجلد اللطيف الذي هو من إصدارات دار الميمان لنشر التوزيع بالرياض وفق الله. هذا حقيقة يحتذى بها لأنها جميلة، تجمع الآراء المختلفة ونقاشها العلم فيما بينهم. هذا سلمك الله رسالة علمية ممتازة، رسالة دكتوراه تعب عليها صاحبها، وهو أراد أن يبحث موضوع الحوائل الطبية المستجدة والأحكام المتعلقة بها خاصة فيما يتعلق في أبواب الطهارة وغيرها من الأبواب، حقيقة أبواب الطهارة وغير أبواب الطهارة بس بالذات أبواب العبادة. هو قال أكثر المسائل عندنا مما يتعلق بها هي في أبواب العبادات وغيرها موجود أيضا مسائل، سمى بحثه الحوائل الطبية المستجدة حقيقتها وأحكامها دراسة فقهية مقارنة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل ابن سعد ابن ستر الله الحارثي وفقه الله في هذا البحث الماتع جاء إلى مسألة الحوائل الطبية ورجع، لاحظ يا ولدي، حاول أن يجمع ما في قرارات المجمعية ودور الفتوى وفتاوى المشايخ المنثورة مع الأوراق العلمية والبحثية والندوات التي أقيمت فيما يتخص بهذا، هذا مع مراجعة العلماء المختصين في الباب ومراجعة مختصين عندهم مجموعة من الأطباء وجهات طبية راجعها، هذه غير مصادر طبية رجع إليها، والسبب يريد جهة طبية يريد يبين العنصر الطبي في هذا الحائل أهميته ضرورته ماذا يترتب عليه، هذه لازم نستجلاء من هذه الأشياء أمور معينة لأن الحكم الشرعي سينبني عليها. طبعا هو يقول إنه غالب هذه المسائل المستجدة ما كثير منها ما بحثت منها، الذي بحث من قبل فإنه يسوق قرارات المجمع ودور الفتوى والعلماء الذين أصدروا الفتاوى فيها. قال فإن لم يجد سواء في الاستشهاد بالأدلة أو بيان الوجه أو الجواب أو حتى الترجيح قال فهو له، واجتهد ويذكر غالبا من أهل العلم من سأله واتصل به وتواصل معه، ذكر مجموعة في المقدمة لهم اختصاص بالباب يعني أصلا، فنقل لنا فتواهم وآراهم واختياراتهم في هذا الباب وفقه الله. والكتاب ماتع جدا مطبوع في مجلد من إصدارات دار مركز رزائل أو دار ركائز بالكويت وفقهم الله. طبعا بدأ بتعريف الحوائل ما المراد بها الطبية وأنواعها وأحوالها ثم صورها وما يترتب على ذلك وجاء إلى التقسيمات في الفصل الأول، جعلوا كله أو الباب الأول جعلوا كله في صور، بدأ من الرأس، حوائل الرأس، حوائل الوجه والفم، والحوائل الرقبة، حوائل يعني مثلا هذا اللي يضع على الرقبة، هذا ماسك الرقبة، حوائل الرأس مثلا زراعة الشعر الصناعي مثلا، أو التخطيط الدماغي اللي حين يقعد يثبت لازم معه عشان تخطيط دماغي، هكذا الوجه، الفم، ما على الأسنان ما يتركب، أو العدسات اللاصقة. أما تسعة فصول تحت الباب كلها من أول الرأس إلى أخمص القدم كلها، كل جزء منها ما الحوائل الموجودة عليه. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك الأحكام، أحكام الحوائل الطبية المتعلقة في أبواب العبادات، هذا جعل له باب خاص، جعل باب الطهارة، الصلاة، الصيام، وباب الطريقة. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بغير العبادات، ما الأحكام تتعلق بغير العبادات، أولا جعلها في مبحث أو فصل في المعاملات، ثم في غير المعاملات ما يتعلق بالنكاح وشيء من ذلك، من الحوائل مثلا الواقي، الواقي المشهور المعروف، هذا حائل يعتبر ما الأحكام المترتبة عليه. وهذا طبعا هو لازم يصنفها طبية، لنشوف الحوائل الطبية طبية. ثم بعد ذلك آخر مسألة عندنا وهو الفصل الأخير، جعل له فصل مستقل أو مبحث مستقل، ما حكم من يلبس هذه الحوائل من غير استشارة الأطباء المختصين، وما يترتب على هذا اللف من أحكام شرعية متعلقة بها. الكتاب ماتع في مجلد من إصدارات قلنا ركائز بتمويل من دار الأمل وفقهم الله. شوف ما شاء الله، شوف الإخراج الرائع لإخواننا، في إن شاء الله يبان مع إخواننا هذا ما يتميزون بين إخواننا في ركائز، ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة الكتاب حفيل بالمسائل والمراجع، رجع فيه لقرابة 700 مرجع، ما في وفيها مراجع أجنبية وأشياء، وجميل جدا. شوف هذا من 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 تفطن الباحث، صنع فهرسا خاصا بالمصطلحات الطبية التي استعملها هنا، لأنه لو كان طبيب يمكن يحتاج إلى الرجوع إليها. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم. معنا وقت، هذا هذا الأخير، أي مدام تقول معنا، هذا معنا الأخير. هذا طبعا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ رائد العيد وفقه الله، كاتب أديب له عدد من الإشراقات والإلماعات والكتابات في عدد من التجارب التي خاضها، سبق عرضنا له دروب القراءة وذكرنا ما فيه، وكتاب ما شاء الله انتشر وأخذه كثير من الناس وذكروا استفادة منه. هذا أراد به دروب الكتابة الآن، هذا أراد به على نفس النسق الأول أن يستخرج من السير الذاتية ومن التجارب العلماء والكتاب والمؤلفين ما يفيد في الكتابة كصناعة وصناع. ولهذا جاء إلى مسألة الكتابة وقسمها إلى ثلاث مراحل، مرحلة ما قبل الكتابة، ومرحلة وسمها الضروريات، يعني ما يحتاج أن يكون عند الكاتب قبل أن يبدأ، ومرحلة أثناء الكتابة ماذا يحتاج، هذه قضايا فنية أثناء الكتابة وكذا، ثم مرحلة الأخيرة سماها ما بعد الكتابة، ما بعد الكتابة قضية النشر وأشياء ما يتعلق بها والإفادات والأشياء من هذه. وقسمها بهذه الطريقة ثلاثة مراحل، كل مرحلة يأتي لك بعنوان، هذا ما في لا فصول ولا شيء، كلها إفادات من تجارب الناس وإلماعات. ثم آخر شيء طبعا ما قرأنا نحن العنوان، طبعا عنوان الكتاب سماه درب الكتابة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ رائد العيد وفقه الله، والكتاب من إصدارات مدارك، والكتاب حفيل بالقصص والأشياء المعاصرة كثيرة جدا، وفيها تنبيهات من تجارب الناس. في الأخير قال صنع مكتبة للكاتب، يعني قال هو بعده، شو هذا وبعده، بعد مكتبة، شوف مكتبة الكاتب فين راحت علينا، شوف مكتبة الكتابة، مكتبة الكتابة مراد بها مراجع تنفعك في موضوع الكتابة، سواء فن الكتابة، فن كتابة القصة، حوارات الكتابة وأشياء كلها لطيفة من واقع خبرتي، والغالب أنه قرأها كل هذه. الكتاب مطبوع في والله الحقيقة جزء كبير، يعني مو قليل، من إصدارات مدارك، وفق الله أخونا رائد العيد.
آمين، جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكرا وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.